بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والمستثنى بإلا من كلام تام موجب، نحو: فشربوا منه إلا قليلا منهم. فإن فقد الإيجاب ترجح البدل في المتصل، نحو: ما فعلوه إلا قليل منهم. والنصب في المنقطع عند تميم ووجب عند الحجازيين، نحو: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ما لم يتقدم فالنصب، نحو: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. أو فقد التمام فعل حسب العوامل، نحو: وما أمرنا إلا واحدة، ويسمى مفرغا. هذا آخر باب من أبواب المنصوبات في هذا الكتاب، وعنه ينتقل المصنف إلى بحث المجرورات، وكان من المناسب فعلا أن يؤخر عن غيره من المنصوبات. والسبب في ذلك بأن المستثنى كما عبر المصنف في الشرح من المنصوبات في بعض صوره وأقسامه في بعض حالاته. فالمستثنى في اصطلاحهم هو المخرج بإلا أو بإحدى أخواتها مخالفا لما قبله نفيا أو إثباتا، يخرج تحقيقا أو تقديرا من حكم ما قبله، وما قبله إما أن يكون مثبتا وإما أن يكون منفيا. والمستثنى إما أن يكون من جنس المستثنى منه وإما أن لا يكون كذلك. فالاستثناء له صور، له أقسام. في بعض هذه الصور يكون المستثنى منصوبا وليس في جميعها، وليس في جميعها، فهو يصدق عليه في جميع الحالات التي سيأتي ذكرها أنه مستثنى، ولكنه في بعض الحالات يكون منصوبا دون حالات أخرى، ولذا أخر عن غيره. فليس إذا صدق الاستثناء صدق النصب، بل قد يصدق الاستثناء بلا نصب كما لو كان المستثنى مرفوعا أو مجرورا كما ستلاحظ، بخلاف التمييز والحال والمفاعيل التي مرت. وإذا أخر، ومنه يعلم لماذا عبر الماتن بقوله في صدر العبارة والمستثنى. والمستثنى لأننا في النحو نتكلم على إعراب ما بعد إلا، ولا نتكلم على ظاهرة الاستثناء، فإن بعض النحاة ها هنا عبروا هكذا: والاستثناء بإلا، الذي هو من المنصوبات هو المستثنى. نحن لا نتكلم على ظاهرة الاستثناء من حيث المعنى ومن حيث التركيب كما يفعل أهل المعاني، وإنما نتكلم على إعراب الاسم بعد إلا أو بعد سائر أخواتها. بدأ المصنف هنا بالصورة الأولى في هذا البحث. ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون الاستثناء بإلا. في هذه الصورة ثمة أربع حالات. قبل أن نبدأ بسرد هذه الحالة، لا بد من بيان عدة مصطلحات في البين. المصطلح الأول: الكلام التام. ماذا يعني الكلام التام؟ يعني أن المستثنى منه موجود في الكلام. مثاله: جاء القوم إلا زيدا. أين المستثنى منه؟ موجود في الكلام وهو القوم، فهذا يسمى بالكلام التام. الكلام الناقص على العكس: المستثنى منه ليس موجودا في الكلام، ما جاء إلا زيد بدون المستثنى منه، ما جاء أي ما جاء أحد، هذا هو التقدير. فالمستثنى منه ليس موجودا في الكلام فيسمى الكلام الناقص. ثالثا: الكلام الموجب، هو الكلام الذي ليس فيه نفي أو نهي أو استفهام، ليس فيه نفي أو نهي أو استفهام، وإلا لم يكن موجبا حينئذ. المصطلح الرابع: المنقطع والمتصل. المنقطع والمتصل وصفان للاستثناء. إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه كما في قولك جاء القوم إلا زيدا، سمي استثناء متصلا، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. وإن لم يكن من جنس المستثنى منه سمي استثناء منقطعا، كما في قولك جاء القوم إلا حمارهم. جاء القوم إلا حمارهم، المستثنى وهو الحمار ليس من جنس المستثنى منه وهو القوم. المصطلح الخامس المفرغ. المفرغ، وهذا أيضا وصف للاستثناء. إذا كان الكلام ناقصا غير موجب يسمى بالاستثناء المفرغ، لا يكون مفرغا عند الجمهور في الكلام الموجب، لا بد أن يكون الكلام منفيا. هذا هو رأي الجمهور. فإذا لم يكن المستثنى منه موجودا في الكلام وكان الكلام يتضمن نفيا أو نهيا أو استفهاما فيسمى بالمفرغ، وستأتي وسيأتي تعليل هذه التسمية. فإذن هذه هي المصطلحات للصورة الأولى، نبدأ بحالاتها. قال، بدأ بالحالة الأولى، قال: والحاصل أنه إذا كان الاستثناء بإلا وكانت مسبوقة بكلام تام موجب وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة نصب المستثنى. هذه هي الحالة الأولى، لابد أن يكون مسبوق، لابد أن تكون إلا مسبوقة بكلام تام موجب. بكلام تام موجب، تام المستثنى منه موجود في الكلام، موجب ليس فيه نفي أو نهي أو استفهام، بلا فرق بين المنقطع والمتصل. قال: سواء كان الاستثناء متصلا نحو قام القوم إلا زيدا أو منقطعا كقولك قام القوم إلا حمارا، بلا فرق بينهما. ثم قال: ومنه في أحد القولين، أي ومن الاستثناء بإلا المسبوقة بكلام تام موجب حيث يكون المستثنى واجب النصب ويكون الاستثناء منقطعا، قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس بالنصب. بالنصب في هذه الآية الكريمة قولا، قول بأنه استثناء منقطع لأن إبليس ليس من جنس الملائكة لأنه عصى، والملائكة معصومة من ذلك، معصومة من المعصية. وثانيا لقوله تعالى من سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن، فهو إذن ليس من الملائكة. وحينئذ فعلى هذا القول تكون الآية من الاستثناء المنقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. القول الثاني أنه متصل، وذلك لتكرار هذا التركيب في عدة آيات من القرآن الكريم: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. تكرر هذا التركيب كثيرا في القرآن، وظاهر الآية أنه من جنسهم، فبتكرر الظواهر تتكاتف لتكون دلالة نصية لأنها كثرت. والظاهر هو وصف لمورد واحد من هذه الآيات، فهي تتعاضد فيما بينها لترقى من الظهور إلى النص. وحينئذ فأصحاب القول الثاني يقولون بناء على هذا، يقولون هذا من الاستثناء المتصل ولا يخفى ما في القول الثاني من خلل. فالأرجح هو الأول، الأرجح هو القول الأول، لأن الآية في سورة الكهف أظهر وأوضح نص. هذه الحالة الأولى. فإذن الحالة الأولى أن تكون إلا مسبوقة بكلام تام موجب فيكون المستثنى حينئذ واجب النصب سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا. الحالة الثانية للمستثنى بإلا ما هي؟ قال: فلو كانت المسألة بحالها، أي لو كان المستثنى منه موجودا في الكلام ولكن الكلام السابق غير موجب. لو كان الاستثناء بإلا وكان المستثنى منه موجودا في الكلام ولكن كان الكلام غير موجب، فما الحكم حينئذ؟ قال: هنا لابد من أن نفصل حينئذ بين المنقطع والمتصل على خلاف الحالة الأولى حيث لم نفصل، هنا ينبغي أن نفصل. فإن كان الاستثناء متصلا جاز فيه النصب على الأصل، وجاز فيه الإتباع، إما على أنه بدل وإما على أنه عطف نسق. وإن كان منقطعا فأهل الحجاز يوجبون نصبه، وبنو تميم يعطونه حكم المتصل. بنو تميم يجوزون النصب والإتباع. فالتفصيل في الحقيقة عائد إلى لغة الحجازيين. لماذا؟ لأنه إذا كان متصلا عندهم يجوزون الوجهين، يجوزون النصب على الأصل ويجوزون الإتباع. وأما إذا كان منقطعا فيوجبون نصبه حينئذ ولا يجوزون الإتباع. وأما بنو تميم فالحالان سواء. فالتفصيل إذن في الحقيقة عائد إلى لغة الحجازيين، لأن بني تميم لا فرق عندهم بين المنقطع والمتصل في هذه الحالة، يجوز نصبه ويجوز الإتباع سواء كان متصلا أو منقطعا. لذا قال: فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا، فإن كان متصلا جاز في المستثنى وجهان، أحدهما، هذا عند الجميع، أحدهما أن يجعل تابعا للمستثنى منه على أنه بدل منه، بدل بعض من كل عند البصريين، أو عطف نسق عند الكوفيين. إذا كان المستثنى بإلا في كلام منفي أو فيه استفهام أو نهي، وكان المستثنى منه موجودا في الكلام، جاز كونه تابعا للمستثنى منه. ما هو تخريج الإتباع هنا؟ قال: ثمة تخريجان. التخريج الأول تخريج البصريين، أن يكون بدل بعض من المستثنى، وهذا واضح. التخريج الثاني تخريج الكوفيين، أن يكون معطوفا على المستثنى منه، هذا عطف النسق. لماذا؟ لأن إلا عند الكوفيين حرف عطف في خصوص باب الاستثناء، حرف عطف، فإلا عندهم فيما نحن فيه بمنزلة لا، لا ما بعدها مخالف لما قبلها. جاء زيد لا عمرو، ما بعدها مخالف لما قبلها، وكذلك إلا، ما بعدها مخالف لما قبلها. نعم بينهما فرق من حيث إن لا ما قبلها موجب، وإلا ما قبلها منفي، ما بعد لا منفي بعد إثبات، ما بعد إلا موجب بعد نفي فيما نحن فيه، كلاهما حرف عطف. وحينئذ فإلا ها هنا حرف عطف عند الكوفيين، ولذا فالإتباع في المستثنى يكون من باب عطف النسق عندهم. طبعا نوقش في ذلك، نوقش في كونها حرف عطف. قيل لهم: أحرف العطف لا تباشر العامل، وإلا في مثل هذه التراكيب تباشر العامل، في نحو قولك مثلا ما قام إلا زيد، باشرت العام، حرف العطف لا يباشر العامل. ولذا مثلا في قولك قام إما زيد وإما عمرو، إما الأولى، قالوا هذه ليست حرف عطف. لماذا؟ قالوا لأنها باشرت العامل. المصنف في المغني كأنه يحاول أن يدافع عن هذا الرأي، قل لا، هناك وجه في كونها حرف عطف. لماذا؟ قال: المعطوف عليه في الحقيقة محذوف من الكلام، الأصل هكذا، ما قام أحد إلا زيد، ما قام إلا زيد، ما قام أحد إلا زيد، فالمعطوف عليه محذوف في الحقيقة، أين المشكلة؟ فهي لم تباشر العامل. ثم تعقب المصنف، قيل له: هذا يلزم منه جواز أن يحذف المعطوف عليه باضطراد، والحث لا يكون مضطردا. لماذا؟ لأن ظاهرة، لأن الحث ظاهرة، ظاهرة طارئة وليست من أصل الكلام إلى آخره. المهم المهم ثمة تخريجان. التخريج الأول على الإتباع أن يكون بدل بعض من المستثنى، التخريج الثاني أن يكون معطوفا على المحذوف. هذا هو الوجه الأول فيما إذا كان الاستثناء متصلا. الوجه الثاني قال: الثاني أن ينصب على أصل الباب، أن يكون منصوبا كالحالة الأولى. أيهما أرجح؟ قال: وهو عربي جيد والإتباع أجود منه. النصب عربي جيد والإتباع أجود منه. لماذا؟ لأن في الإتباع تشاكلا بين اللفظين، ما قام القوم إلا زيد بالرفع، هذا تشاكل، قوم زيد، ما قام القوم إلا زيدا بالنصب. هذا تغير، هذا أبعد. فإذا بحسب الأصل يكون الإتباع أرجح، هذا بحسب الأصل، هذه عبارة صحيحة، بحسب الأصل الإتباع أرجح، ولكن في بعض الحالات يكون النصب في هذه الحالة أرجح، نادرة، حالات نادرة ولكنها موجودة، وذلك فيما إذا طال الكلام، ولكن الأصل فيما نحن فيه أن يكون الإتباع أرجح. ثم يشرح لنا المصنف قوله سابقا: ولكن الكلام السابق غير موجب. ما المراد من قولك سابقا غير موجب؟ قال: ونعني بغير الإيجاب النفي والنهي والاستفهام. مثال النفي قوله تعالى: ما فعلوه إلا قليل منهم. قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع على الإبدال من الواو في ما فعلوه، هذا هو وجه الإتباع. وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على الاستثناء، ما فعلوه إلا قليلا منهم بالنصب. فالقراءة إذن جاءت بالوجهين. لماذا؟ لأن الكلام السابق على إلا فيه نفي ما فعلوه. ومثال النهي قوله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع على الإبدال من أحد في الآية، وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء. فجاءت حينئذ القراءة على الوجهين، جاءت إلا امرأتك، إلا امرأتك. قال: وفيه وجهان. ما هو الذي فيه وجهان؟ الآية هكذا: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلى آخره. جاء الاستثناء إلا امرأتك. على قراءة النصب ثمة وجهان، في الاستثناء ها هنا وجهان. الوجه الأول أن يكون مما نحن فيه، أن يكون الكلام منفيا هنا، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. ما هو المستثنى منه بناء على هذا الوجه؟ أحد. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. قراءة النصب حينئذ تكون على الوجه المرجوح، لأن الأرجح هو الإتباع. الوجه الثاني، وهو ما رجحه في الكشاف، أن يكون المستثنى منه في الآية الكريمة قوله تعالى بأهلك، قوله تعالى بأهلك: فأسر بأهلك إلا امرأتك، إلا امرأتك. وحينئذ يكون من الحالة الأولى، ويكون النصب فيه واجبا لأن الكلام موجب، بخلاف ما سبق الكلام ليس موجبا. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، هذا فيه نهي. لذا قال: وفيه وجهان، أي في الاستثناء وجهان، أحدهما أن يكون مستثنى من أحد، وجاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح. لماذا هو مرجوح؟ قال: لأن مرجع القراءة الرواية للرأي. فهنا لا نحلل تحليلا نحويا، وإنما ننقل القراءة. الثاني أن يكون مستثنى من أهلك، فعلى هذا يكون النصب واجبا. قال: هو مثال الاستفهام قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قرأ الجميع بالرفع على الإبدال من الضمير في يقنط. ولو قرئ إلا الضالين بالنصب على الاستثناء لجاز، ولكن القراءة سنة متبعة. في هذه الآية الكريمة جاء الوجهان: إما بالإبدال من الضمير في يقنط، ومن يقنط هو إلا الضالون، وهذا وجه مقروء وسماعي. وهناك وجه تحليلي لم يقرأ، ما هو؟ وإنما يقاس على غيره، ولكنه لا يسمى قراءة. لماذا؟ لأن القراءة سنة متبعة، فلا يمكن لنا أن نخترع قراءة، هي ليست قراءة، هو وجه إعرابي. قال: وإن كان الاستثناء منقطعا فأهل الحجاز يجيبون النصب فيقولون: ما فيها أحد إلا حمارا، وبلغتهم جاء التنزيل. قال الله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وبنو تميم يجيزون النصب والإبدال، تماما كالمتصل، ويقرؤون إلا اتباع الظن، بماذا؟ قال بالرفع، إلا اتباع بالرفع على أنه بدل من العلم. الآية هكذا، ما لهم به من علم. علم له موضع من الإعراب، وهذا الموضع يكون باعتبار المحل ولا يكون باعتبار ظاهر اللفظ. لأنك لو أبدلت من ظاهر اللفظ، لو أبدلت قوله تعالى إلا اتباع الظن بناء على الرفع من قوله من علم على ظاهر اللفظ، فهناك محذور حينئذ. ما هو؟ العامل في المبدل منه هو عامل في البدل، ولا يمكن لحرف الجر الثابت في الآية الكريمة أن يعمل في البدل هنا. لماذا؟ لأن من زائدة في المقام، ومن الزائدة كالحروف الزائدة كحروف الجر الزائدة تكون قبل النكرة وتقع في سياق النفي أو شبهه. ما لهم به من علم، علم النكرة، وقد وقعت في سياق النفي، ما لهم. وأما قوله تعالى اتباع الظن، فهذا أولا ليس بنكرة لأنه مضاف إلى معرفة، وثانيا لم يقع في سياق النفي، بل وقع في سياق الإجابة لأنه جاء بعد إلا، ما لهم إلا. وحينئذ فلا يكون الإتباع من باب مراعاة ظاهر اللفظ في قوله تعالى من علم، وإنما يكون من باب مراعاة محله. قال ويقرؤون إلا اتباع الظن بالرفع على أنه بدل من العلم. كيف؟ قال باعتبار الموضع، ولا يجوز أن يقرأ بالخفض على الإبدال منه باعتبار اللفظ، لأن الخافض له من الزائدة، واتباع الظن معرفة موجبة، ومن الزائدة لا تعمل إلا في النكرات المنفية أو المستفهم عنها. وقد اجتمع في قوله تعالى ما ترى، هذا نفي، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تفاوت نكرة ومن وقعت في سياق النفي. ثم قال هل ترى من فطور، هل ترى من هذه زائدة وقعت في سياق الاستفهام. هذا تمام الكلام في الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي عين الحالة الثانية، الكلام غير موجب ولكن يتقدم فيها المستثنى على المستثنى منه. فما الحكم في هذه الحالة؟ قال هنا يتعين النصب ولا يجوز الإتباع. يتعين النصب ولا يجوز الإتباع. لماذا؟ لا يجوز الإتباع لا على الإبدال ولا على عطف النسق، لأن التابع لا يتقدم على المتبوع. التابع من حيث إنه تابع لا يتقدم على متبوعه، فلا يمكن حينئذ أن